إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذه رسالة الأصول الستة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهذه رسالة تعتني ببيان ستة أصول عظيمة في التوحيد وغيره يحتاج كل مسلم إلى معرفتها والعمل بها، فإنها تفرق بإذن الله تعالى بين الحق والباطل، وتجعل المسلم في دراية وبصيرة من أمره في هذه القضايا العظيمة التي حصل فيها الاختلاط والاختلاف، وأراد الشيخ رحمه الله أن يجلي فيها وجه الحق. فهي رسالة تستحق الدراسة والاهتمام، ومن فهمها فهما جيدا وعمل بما تضمنته من المسائل والفوائد فإنه ينجو بإذن الله تعالى من كثير من المزالق والفتن، نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا غلط فيها الكثير من أثرياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل.
هذه مقدمة رحمه الله، وفيها تنبيه على الاهتمام والعناية بهذه الأصول من خلال قوله رحمه الله: من أكبر، من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب إلى آخره. فبين رحمه الله أن الخلل في هذه الأصول من أعظم ما يتعجب منه، من أعظم العجائب ومن أعظم الغرائب أن يحدث الخلل في فهم هذه الأصول وفي العمل بها، مع أن الله تعالى قد بينها بيانا واضحا يفهمه كل أحد. وهكذا شأن القرآن، فالقرآن كما قال الله تعالى: تبيان لكل شيء، وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فالقرآن فيه البيان الواضح وفيه الهداية الجلية لجميع الأمور، وضح الله تعالى فيه الحق وميزه عن الباطل، وجعله سبحانه وتعالى فرقانا يفرق به بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال. فإذا حصل الخلل في فهم هذه الأصول والعمل بها فهذا من أعظم العجائب والغرائب. ففي هذه المقدمة ينبه الشيخ رحمه الله على ضرورة الانتباه والاعتناء بدراسة هذه الأصول وفهمها. وهذه عادة العلماء في مقدماتهم يشيرون فيها إلى أهمية الموضوع الذي يصنفون فيه رسائلهم، إن كانوا قد صنفوا رسالة في موضوع معين أو في مسألة معينة فإنهم يبينون في المقدمة أهمية هذه المسألة أو هذا الموضوع. فاستفدنا إذن من المقدمة أهمية هذه الأصول وأن الخلل في فهمها من العجائب والغرائب، وهو أيضا من أكبر الآيات الدالة على قدرة الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى هو مقلب القلوب والأبصار، وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهو القادر على كل شيء. فإذا أضل الله تعالى من شاء من عباده في فهم هذه الأصول مع وضوحها وجلائها، وأنه يفترض ألا يضل في ذلك أحد، فهذا من عظيم قدرته عز وجل. أيضا من آيات الله سبحانه وتعالى في ذلك أنه قد غلط في فهم هذه الأصول والعمل بها طائفة لا نقول من عامة الناس، لا نقول من جهلة الناس، بل هم من أذكياء الناس وعقلائهم، مع أن البيان واضح جلي كما سيتبين لنا إن شاء الله تعالى تباعا في هذه الأصول. الله تعالى قد بيّنها بيانا واضحا وأحكم فيها القول وأجلاه وبيّنه، ومع ذلك فقد غلط في الفهم والعمل أناس من الأذكياء والعقلاء. فهذا يفيدك فائدة عظيمة في أن الذكاء ليس بعاصي من الضلال. الذكاء بالثار المعجمة بمعنى حسن الفهم وجودته وسرعته. الذكاء ليس عاصما من الضلال. قد يضل الشخص وهو في نفسه ذكي فاهم فطن، ومع ذلك يضل عن الصراط المستقيم. انظروا إلى الفلاسفة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال فيهم عبارة طيبة، قال: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء. أوتوا ذكاء بالذال ولم يؤتوا زكاة بالزال، يعني كان عندهم فهم وفطنة واستيعاب ونظر، لكنهم لم يهتدوا بذلك، لم يوفقهم الله تعالى مع أنهم حصلت لهم هذه الأمور. فقالوا في الله تعالى وفي شرائعه ما لا يقوله عاقل في الحقيقة، وهذا شيء لا يحتمله المقام أن نفصله الآن. فالفائدة العظيمة التي تجعلك تخاف على نفسك وتفتقر إلى الله تعالى دوما أن الذكاء ليس بعاصم من الضلال. فهذا يجعلك تفتقر لله تعالى دائما وتسأله الهداية في كل حين، ولا تعتمد على نفسك ولا تحسن الظن بها، لا تقل إنني أفهم كل شيء وأعرف كل شيء وأميز الحق من الباطل، وقد عرفت المنهج وعرفت السنة والبدعة وعرفت أهل السنة وأهل البدعة، إذن لا ضير ولا أخشى على نفسي شيئا. لا، هذا من تسويل الشيطان. عليك دائما أن تعرف أن الهداية والضلال بيد الله عز وجل وحده، وأن الله تعالى قد أضل من عباده أناسا عندهم من الفهم والفطنة والاستيعاب والمعرفة شيء عظيم ما ليس عند غيرهم. وقوله رحمه الله إلا أقل القليل، هذا فيه إشارة إلى المسألة العظيمة، وهي أن الكثرة ليست معيارا لمعرفة الحق، ليست الكثرة معيارا ولا ميزانا في معرفة الحق. فالحق يعرف بنفسه، يعرف بوضوحه وجلائه ونوره، كما قال من قال من السلف: إن على الحق نورا. فالحق يعرف بدلائله وحججه وبراهينه، لا بالقائل به ولا بمن يأخذ به. فإن أكثر الناس كافرون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أكثر الناس كفار، أكثر الناس مخالفون للصراط المستقيم، مخالفون لدين الله عز وجل. فليست العبرة بالكثرة، ليست العبرة بالعدد، ليست العبرة بما عليه الناس، بما يقولونه أو يأخذونه أو يتبعونه في حياتهم، إنما العبرة بالشيء في نفسه، هل هو حق في نفسه أم باطل. فالمسألة العظيمة وهي شعار الأنبياء وأتباعهم في كل مكان، أن الكثرة ليست معيارا للحق، وأن الذي يتبع الحق هم أقل الناس، وقليل من عبادي الشكور، وما آمن معه إلا قليل. فهكذا تكون الأمور. انظروا إلى نوح عليه السلام، لبث في قومه كم ألف سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك يقول الله تعالى في النهاية وما آمن معه إلا قليل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهيط، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. فلا تغتر بالكثرة ولا تعتبر بما عليه الناس. وننبه في ختام الكلام على هذه المقدمة إلى أن قوله رحمه الله الغلاب إنما جاء على سبيل الإخبار. قوله على قدرة الملك الغلاب، الغلاب ليس من أسماء الله عز وجل، وإنما هذا وقع من الشيخ رحمه الله على جهة الإخبار. وهنا قاعدة نذكرها باختصار، قاعدة مهمة في الأسماء والصفات. باب الإخبار أوسع من باب الوصف، وباب الوصف أوسع من باب التسمية. باب الإخبار أوسع من باب الوصف، وباب الوصف أوسع من باب التسمية. فالإخبار عن الله تعالى معناه أنك تذكر عن الله عز وجل شيئا مما يصح أن يقع منه سبحانه وتعالى من غير نقص. هذا أيضا ضابط مهم. عندما نقول باب الإخبار واسع، ليس المقصود أنك تخبر عن الله تعالى بما تشاء، لكن تخبر عن الله بما ليس فيه نقص. تقول أمر الله بكذا، نهى عن كذا، أكد كذا، أوضح كذا. كما في كلام الشيخ هنا مثلا، ستة أصول بيّنها الله تعالى بيانا واضحا. تقول بيّن الله كذا، أوضح كذا. في ذكر مثلا الإنكار على المشركين، تقول أنكر الله على المشركين كذا، أقام الحجة على عباده في كذا. هذا كله اسم إيش يا إخواني؟ إخبار. هذا كله إخبار عن الله سبحانه وتعالى. فباب الإخبار واسع، تخبر عن الله تعالى بما ليس فيه توقيف. لا يشترط في الإخبار عند العلماء التوقيف، يعني عندما تقول بيّن الله كذا، أخبر عن كذا، ذكر كذا، أنكر على كذا، هل هذا فيه نصوص؟ يعني هل في القرآن والسنة ذكر لفظ الإنكار في حق الله تعالى مثلا؟ الجواب لا. ومع ذلك يجوز عند العلماء أن تخبر عن الله بهذا. فباب الإخبار لا يشترط فيه توقيف، المهم ألا يكون فيه نقص. لا يجوز أن تخبر عن الله تعالى بشيء فيه نقص. باب الوصف لا بد فيه من التوقيف، لا نصف الله تعالى إلا بتوقيف من الكتاب أو السنة الصحيحة. كذلك باب التسمية، لا نسمي الله تعالى باسم إلا بتوقيف من الكتاب أو السنة الصحيحة. لكن الفرق بين الصفات والأسماء أن الصفات لا يشتق منها أسماء إلا بنص، لا نشتق من الصفات أسماء إلا بنص. لهذا كان باب الصفات أوسع من باب الأسماء. فالحاصل بارك الله فيكم، قوله هنا الغلاب على سبيل الإخبار عن الله عز وجل، وهذا صحيح، فإن الله تعالى يغلب عباده ويقهرهم وهو القاهر فوق عباده. فالمقصود بالغلبة هنا ما يعود إلى غلو القهر، ما يعود إلى الحكم والسلطان في إنفاذ الله تعالى لأحكامه الكونية بين العباد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل بوجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. ثم لما صار على أكثر الأمة ناصار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم.
هذا هو الأصل الأول من الأصول الستة التي نتكلم عليها. ولا شك أنه في التوحيد، ولا بد أن يكون كذلك، فإن التوحيد هو أعظم الأشياء. وهو الذي يبتدأ به دوما عند الكلام على الأحكام الدينية الشرعية. فأول أصل يتعلق بالتوحيد، يقول رحمه الله: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. إذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك وميز بينهما، فلا اختلاط ولا اشتباه، لا يمكن أن يشتبه في كتاب الله تعالى التوحيد بالشرك، لا بد من التفرق، لا بد من التمايز والوضوح. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هكذا على سبيل الإجمال، ثم التفصيل كله في كتاب الله تعالى ما معنى التوحيد وما معنى الشرك، فلا يمكن أن يشتبه هذا بذلك. قال: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. هنا فائدة في كون القرآن في التوحيد، هل القرآن كله في التوحيد؟ الشيخ هنا يقول: وكون أكثر القرآن. لابد أن نعرف هنا شيئا، دين الله تعالى، هذه قاعدة مهمة أوضحها العلماء، دين الله تعالى إما توحيد وإما مكمل للتوحيد. جميع الأحكام من الألف إلى الياء إما في التوحيد الخالص الواضح، وإما في الأمور المكملة والمتممة للتوحيد. كيف يعني؟ التوحيد الخالص بمعنى كما سنبين إن شاء الله إفراد الله تعالى بالعبادة، صحيح ولا لا؟ هذا هو التوحيد الواضح، هذا هو الأساس. فالأحكام إما أن تجيء هكذا، إما أن يجيء النص بهذه الصورة، وإما أن يجيء بصورة ماذا؟ افعل ولا تفعل، صحيح؟ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الأمر بالعبادات ومكارم الأخلاق والواجبات والمستحبات على التفاوت إلى آخره، وإما أن يجيء النهي عن المحرمات والمحظورات والقبائح والسيئات، صحيح؟ طيب، هل في شيء آخر؟ الدين إما هذا وإما ذاك، طبعا المباح على حسب التقسيم، المباح في ذاته لا يؤمر به ولا ينهى عنه لذاته، ولكن هو بحسب ما يؤدي إليه. فالحاصل أن دين الله تعالى إما أن يجيء في التوحيد الخالص، وإما أن يجيء في الأحكام الأخرى، أحكام العملية، افعل ولا تفعل. طيب، هذه الأحكام يسميها العلماء متممات ومكملات للتوحيد، يعني ليست أمراً مختلفاً تماماً عن التوحيد، بل هي راجعة إلى التوحيد وتصب فيه وتكمله. كيف يعني؟ أليس من التوحيد أن تؤمن أن الله تعالى له الحكم؟ أجيبوا يا جماعة، أليس من التوحيد أن تؤمن أن الله تعالى له الحكم وحده لا شريك له؟ بلى، لا شك. طيب، أليس من التوحيد أن تطيع الله وحده لا شريك له؟ بلى، إذا أمرك بشيء فعلت، وإذا نهاك عن شيء تركت، فهذا من التوحيد. هذا يقول العلماء مكمل للتوحيد، لأن توحيدك لله تعالى يقتضي أنك تتحاكم إليه وتعمل بحكمه وتطيعه عز وجل، لا بد من طاعته سبحانه وتعالى بفعل ما أمر واجتناب ما نهى، صحيح؟ فصارت الأحكام العملية مكملة لماذا؟ للتوحيد. فهمنا هذا؟ إذا فهمناه فهمنا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: القرآن كله توحيد، يعني لم يقل أكثره، قال إيش؟ كله، يعني من الفاتحة إلى الناس ما بين الدفتين، هذا كله توحيد. طيب، هذه العبارة بعد ما أوضحنا فيها إشكال؟ أجيبوا يا جماعة، فيها إشكال إطلاقا. لماذا؟ لأن يأتي واحد يقول: كيف والآيات التي فيها الأمر بالصلاة والأمر بكذا، الآيات التي فيها الفرائض للذكر مثل حظ الأنثيين، الآيات التي فيها كذا، أين التوحيد في هذا؟ هذه الآيات ليس فيها اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا مثلا، فنستطيع إذن أن نقول إيش؟ هذه الأحكام مكملة للتوحيد، تصب في مصب التوحيد، تتممه وتحققه، فصار القرآن كله إذن في ماذا؟ في التوحيد، إما أصلا وإما كمالا، إما في نفس التوحيد بوضوح واعبدوا الله ولا تشركوا شيئا ولا تشركوا به شيئا وما في معنى ذلك، وإما في الأحكام المتممة والمكملة لهذه الغاية العظيمة. واضح هذا؟ فقول الشيخ رحمه الله وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل، هذا يتحرز به من مثل الآيات التي ذكرناها التي هي خالصة في الدلالة على الأحكام العملية، الآيات التي هي خالصة في ذكر أحكام الصلاة أو الصيام أو الحج أو ما أشبه هذا، وإن كانت تدل على التوحيد أو تكمل التوحيد من وجه آخر كما أوضحنا. ثم يقول الشيخ هنا بكلام يفهمه أبلد العامة، هنا مسألة نتوقف عندها وإن كانت ستأتي مفصلة في الأصل الأخير إن شاء الله تعالى. القرآن في فهمه ومعانيه واضح وميسر حتى لأبلد الناس، لا بد أن تؤمن بهذا. يقول الله تعالى ليش؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر، صحيح. لكن الإشكال يعني الذي يقع عندنا في ماذا؟ طيب كيف يكون الأمر كذلك ونحن نحتاج إلى التفاسير وهناك الكثير من الآيات التي لا نفهمها؟ نقول لما تغيرت لغة الناس تغير فهمهم لكتاب الله عز وجل. واضح؟ القرآن نزل بلسان من؟ بلسان العرب. لغة القرآن لغة إيش؟ لغة عربية. فكل من كان لسانه العربية وإن كان عاميا فهم القرآن، هذا معنى الكلام. أسألكم سؤالا، ألم يكن الأعراب يفهمون القرآن؟ بلى. طيب الأعراب هؤلاء هل كانوا كمثل الشافعي وأحمد ومالك ويعني هل كانوا أئمة مجتهدين؟ بل كانوا إيش؟ بل كانوا عواما ولا شك، ومع ذلك كانوا يفهمون القرآن لأن القرآن نزل بلسانهم. حتى في أدق الألفاظ التي تحتاج مثلا إلى شرح أو غريب أو يتكلم فيها بعض العلماء بأنها كذا أو كذا، كان يفهمها العرب أيضا وكان يفهمها الصحابة رضي الله عنهم، صحيح ولا لا؟ إلا في بعض المواطن التي أشكلت من جهة عمومها أو إطلاقها، كما سأل الصحابة رضي الله عنهم عن قول الله عز وجل إيش؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسك، فحملوا الآية على عمومها، فهذه مواطن مخصوصة. لكن في العام المجمل كان الصحابة يفهمون القرآن ولا شك. إذا عرفنا المراد عندما يقول الشيخ هنا وعندما يقول العلماء كافة، القرآن يفهمه العوام، القرآن يفهمه كل أحد. صرنا لا نفهم هذا، صحيح، يعني لا يأتي أحد يقول كيف والناس الآن لا يفهمون ويحتاجون إلى الشرح والبيان. لما تغيرت اللغة ولما بعد المسلمون عن لسانهم وعن هويتهم، لا شك ضاع منهم الكثير والكثير من فهم نصوص الشريعة كتابا وسنة على حد سواء. طيب هذا هو الأصل. إذن ربنا سبحانه وتعالى أوضح التوحيد وأوضح الشرك، أوضح حقيقة هذا وحقيقة ذلك بكلام واضح فصل يحصل به التمييز. إذا صرنا نفهم التوحيد ونميز بينه وبين الشرك، صحيح؟ طيب ماذا حصل؟ قال ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. يعني إيش حصل يا إخواني؟ انعكس الأمر، فصار الناس يفهمون التوحيد على أنه شرك ويفهمون الشرك على أنه توحيد، يظنون التوحيد شركا والشرك إيش؟ توحيدا. فهذا هو الحاصل مع تغير الزمن. وهكذا قال رحمه الله في كافة الأصول التي تحدث عنها في هذه الرسالة، قال مع تغير الزمن حصل كذا وحصل كذا من التغيير والانتكاس في الفطر وفي الحقائق الشرعية، فهذا يدلك على خطورة الأمر وعلى أن الناس كلما تقدم بهم الزمن كلما بعدوا عن نور النبوة وعن شمس الرسالة، وكلما كثرت فيهم البدع والضلالات، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتي على الناس عام إلا والذي بعده إيش؟ شر منه، نسأل الله العافية. نبتدئ الآن في الكلام على المسائل التي وقعت في هذا العصر. المسألة الأولى: مفهوم التوحيد. أول شيء في هذا الأصل إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له. ما معنى التوحيد؟ التوحيد لغة مصدر وحد يوحد، أي جعل الشيء واحدا، جعل الشيء واحدا. والتوحيد شرعا إفراد الله تعالى بما يختص به، إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وهذه هي الأقسام الثلاثة المشهورة عند العلماء. فالتوحيد إفراد الله تعالى بما يختص به، هذا معنى التوحيد في الشرع. وهنا وقفة: إفراد الله تعالى بما يختص به، خرج بذلك ما يحصل فيه اشتراك بين الله تعالى وبين خلقه، وهذا بحث مفصل في توحيد الأسماء والصفات، لا نريد أن نطرقه الآن، لكن نوضح بمثال: الله تعالى سميع، والبشر أيضا عندهم إيش؟ سمع. فحصل أصل اشتراك في مسمى السمع، في حقيقة السمع. فهل التوحيد معناه أنك تفرد الله بأصل السمع أو بالشيء الذي يختص به الله من السمع؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني. كيف يعني؟ يعني لو قلت الله تعالى وحده هو الذي يسمع، لا يسمع أحد شيئا أصلا، فهذا مناف للواقع ومناف للمحسوس، لا يمكن هذا بطبيعة الحال. طيب أين التوحيد إذن؟ أين الإفراد؟ أن تقول سمع الله ليس كسمع المخلوقات. الله تعالى يتصف بالسمع الكامل الشامل الذي لا عيب فيه ولا نقص لوجه من الوجوه. فالله تعالى يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللهجات، على تفنن الحاجات، لا تشغله حاجة عن حاجة، ولا يشوش عليه صوت عن صوت. هذا لأحد إلا الله؟ أبدا. واضح هذا؟ إذا قول العلماء في تعريف التوحيد له دلالة وله قصد، عندما يقولون إفراد الله بما يختص به، يعني بالأشياء التي لا تصلح إلا لله عز وجل في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. واضح هذا؟ طيب، التوحيد على ثلاثة أقسام ذكرت في التعريف: القسم الأول توحيد الربوبية، القسم الثاني توحيد الألوهية، القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله التي يختص بها، إفراد الله بأفعاله التي يختص بها، ويسمى بتوحيد الأفعال. يسمى توحيد الربوبية في تعبيرات بعض العلماء توحيد الأفعال. كيف يعني توحيد الأفعال؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى له أفعال يقوم بها ويختص بها، لا يقدر عليها سواه ولا يقوم بها غيره. فالتوحيد هنا معناه أنك تثبت هذه الأفعال لله وحده لا شريك له، كمثل الخلق والرزق والملك والتدبير والإحياء والإماتة والضر والنفع، هذه كلها أفعال لا يقدر عليها إلا الله تعالى. طيب التوحيد هنا كيف يكون؟ نرجع إلى قضية ماذا؟ الاختصاص. عندما نقول إفراد الله بما يختص به بالنسبة للخلق، ما المعنى الذي يختص به الله في الخلق؟ الجواب هو الإيجاد من العدم، الإيجاد من العدم. وأما الخلق بمعنى التصوير والتشكيل فهذا يقدر عليه غير الله أم لا؟ غير الله أم لا؟ النجار يأتي بقطعة الخشب يشكلها على هيئة السرير مثلا، لكن هل هو الذي خلق الخشب؟ عرفتم الآن الفرق؟ ولهذا قال تعالى تبارك الله أحسن للخالقين. إذن هناك غير الله تعالى يمكن أن يصدق عليه معنى الخلق، لكن الخلق بأي حيثية؟ بحيثية التصوير والتشكيل وهذه الأشياء. ولهذا في حديث النهي عن التصوير يقول الله تعالى إيش؟ ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. يخلق كخلقي. طيب الممثل يعني الذي يصنع التمثال ماذا يصنع يا إخواني؟ هل يخلق الحجر؟ لا، إنما إيش يصنع؟ يشكلها على الوجه والذراعين والساقين وكذا وكذا. واضح هذا؟ إذا رجعنا إلى توحيد الربوبية، إفراد الله تعالى بما يختص به من الأفعال كمثل الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماثة إلى آخره، الذي يختص الله تعالى به لابد من توضيحه حتى لا يشتبه بغيره. مفهوم هذا؟ طيب، توحيد الألوهية إفراد الله تعالى بعبادات الخلق. إفراد الله تعالى بعبادات الخلق، ولهذا يسمى عند العلماء توحيد العبادة. توحيد العبادة، فالتوحيد هذا إفراد الله تعالى بعبادات الخلق، فكل ما صح أن يسمى عبادة فلا بد من إفراد الله به. من إفراد الله به كيف؟ عندنا إفرادان، إفراد في الظاهر وإفراد في الباطن. إفراد في الظاهر وإفراد في الباطن. أولا نذكر معنى العبادة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. تعرفون هذا التعريف طبعا، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فكل ما أحبه الله ورضيه فهو عبادة، سواء كان في القلب أو على اللسان والجوارح. واضح؟ دخل في هذا المحبة والخوف والرجاء والشكر والصبر والصلاة والزكاة والصيام والحج، وهذه الأشياء كلها تسمى إيش؟ عبادات. والذبح والنذر والاستغاثة والاستعاذة، هذا كله يسمى إيش؟ عبادات. فالتوحيد في الألوهية معناه توجيه هذه العبادات لله وحده لا شريك له. وكيف يكون هذا التوجيه؟ يكون في الظاهر وفي الباطن. فالتوجيه في الظاهر معناه صرف العبادة ظاهرا لله وحده. إذا صليت فإنك تصلي ظاهرا لله، لا تصلي لصنم ولا بشر ولا جن ولا ملك ولا غير ذلك. يعني ليس أمامك مثلا صنم تسجد له هكذا مباشرة. واضح هذا؟ هذا هو الصرف الظاهر. الصرف الباطن هو صرف العبادة لله وحده في القصد والإرادة، أن يبتغى من عبادة وجه الله وحده لا شريك له. فهناك من يصلي لله ظاهرا ولكنه لا يصلي له إيش؟ باطنا. يعني هو في الظاهر يركع ويسجد لله، ليس لصنم ولا وثن ولا بشر ولا غير ذلك، لكن في الباطن إيش يصنع؟ لا يبتغي وجه الله تعالى. فهذا أيضا يتنافى مع التوحيد. التوحيد لا بد فيه من الإفراد في الظاهر والباطن. واضح هذا؟ وهذا هو معنى الإخلاص. تأمل هنا في عبارة الشيخ. الشيخ يقول ماذا؟ إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له. الإخلاص يا إخواني إذا أطلق في نصوص الكتاب والسنة انصرف إلى هذين النوعين معا. يقول الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. قل الله أعبد مخلصا له ديني. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالإخلاص إذا أطلق على هذه الشاكلة شامل الإفرادين جميعا، يعني لابد من الإفراد في الظاهر والإفراد في ماذا؟ في الباطن. ولكن في لسان السلف كثيرا ما يطلقون الإخلاص ويريدون به ماذا؟ الثاني فقط الذي هو الإفرار من جهة القصد والإرادة. واضح؟ فلا بد أن نفرق بين إطلاق الإخلاص في النصوص وإطلاق الإخلاص في ماذا؟ في كلام السلف والعلماء. كالنية مثلا، إطلاق النية في النصوص الشرعية يشمل ما هو أعم من الإخلاص، يشمل القصد بمعنى قصد الشيء مقترنا بفعله، ويشمل قضية الإخلاص. لكن النية إذا أطلقت في لسان السلف أرادوا بها كثيرا ماذا؟ الإخلاص. كما قال الواحد منهم: لا أريد أن أعمل العمل وليس لي فيه نية. نية يعني ماذا؟ يعني إخلاص، ارتضاء لوجه الله تعالى. فالحاصل إذن توحيد الألوهية إفراد الله تعالى بعبادات الخلق. كل ما صح أن يسمى عبادة في الظاهر أو في الباطن فلا بد من إفراد الله تعالى به. طبعا تفاصيل هذا لا يحتمله المقام، يدرس في الأصول الثلاثة وفي كتاب التوحيد. القسم الثالث بقي معنا توحيد إيش؟ الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات له معنيان لا بد منهما جميعا. المعنى الأول الإيمان بما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تعديل. تعرفون هذا صحيح ولا لا؟ أن نؤمن بما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا في جانب الصفات. في جانب الأسماء ما سمى الله به نفسه وما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف. التحريف يعني صرف اللفظ عن ظاهره المعقول في لغة العرب، أن يقال استوى بمعنى استولى، اليد بمعنى القدرة، الوجه بمعنى النعمة، النزول بمعنى نزول الأمر إلى آخره. هذا هو المسمى للتحريف الذي يسميه أهل البدع تأويلا، يحسنونه يعني، لكن هو في حقيقته تحريف من غير تحريف ولا إيش ولا تعطيل. التعطيل يعني النفي والإنكار، لا ننكر شيئا من أسماء الله تعالى وصفاته بعد ثبوته في الكتاب والسنة الصحيحة. ومن غير تكييف، التكييف أن تقول كيف أسماؤه، كيف صفاته، كيف يسمع، كيف يبصر، كيف استوى، هذا لا علم لنا به، يفوض إلى الله تعالى. فالكيف هو الذي نفوضه إلى الله عز وجل. وأما المعنى فمعلوم، نعلم معنى الاستواء، ونعلم معنى السمع والبصر واليدين والعينين والوجه والنزول وغير ذلك، لكن الذي يفوض هو ماذا؟ كيفية هذه الصفات. ومن غير تكييف ولا تمثيل، التمثيل أن يقال إن صفات الله تعالى كصفات المخلوقات، كما قال الأئمة في شرحه أن يقال يد كيدي ورجل كرجلي وبصر كبصري إلى آخره. واضح؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا هو المعنى الأول لتوحيد الأسماء والصفات. المعنى الثاني إفراد الله بما يختص به من معاني الأسماء والصفات. إفراد الله بما يختص به من معاني الأسماء والصفات. كما ذكرنا آنفا في الكلام، الله تعالى يتصف بالسمع، والمخلوق أيضا يتصف بالسمع، لكن ليس سمع الله تعالى كسمع المخلوق. فالتوحيد ليس معناه أن تنفي السمع عن المخلوق، وإنما التوحيد معناه أن تثبت لله السمع الذي يغاير سمع المخلوق، السمع الكامل الشامل الذي ليس فيه نقص ولا عيب بوجه من الوجوه. واضح هذا؟ فهذا هو توحيد الأسماء والصفات. هذه حقيقة التوحيد يا إخواني في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا لبس فيها. ونخص بالكلام توحيد الألوهية، إفراد الله تعالى بالعبادة. هل هذا فيه لبس؟ هل فيه غموض؟ الجواب لا، واضح جدا في كتاب الله عز وجل، وما أكثر الأمثال التي ضربت في تقريره، وما أكثر ألوان الاحتجاج التي ضربت أو التي ذكرت في تقرير هذا التوحيد وإقامة الحجة عليه، أمر واضح جدا لا شك فيه. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية بيان الشرك. بيان الشرك، ما حقيقة الشرك. الشرك لغة جعل الشيء شريكا لشيء، أو جعل الشخص شريكا لشخص. والتشريك بمعنى يعني بعبارة مقربة التماثل أو المشاركة في أمر معين، أن يجعل شيء قرينا لشيء أو يجعل شخص قرينا لشخص، يعني هما مستويان في شيء معين. عندما تقول مثلا اشتركت مع أخي في كذا، يعني إيش؟ يعني تساوينا في عمل معين. ليس المقصود التساوي من كل وجه، هذه حقيقة الشرك في اللغة وهي مفيدة جدا في الشرع أيضا. حقيقة الشرك في اللغة ليس معناها التساوي من كل وجه. أنت عندما تقول اشتركت مع أخي في تجارة، مع أنك ربما تكون لك 3/4 الربح وهو له إيش؟ الربع من الربح، يعني لستما إيش؟ لستما متساويين. طيب هل معنى هذا أنكما لستما شريكين؟ الجواب لا، أنتما شريكان، يعني الشراكة موجودة ولا لا؟ معنى الشرك موجودة هو، لكن مع عدم التساوي من كل وجه. فكذلك حقيقة الشرك في الشرع أيضا لا تفترض المساواة المطلقة من كل وجه. فالشرك في اللغة جعل شيء شريكا لشيء، مساويا له، نظيرا له، مطلق اشتراك، مطلق مناظرة، كذلك في الأشخاص نفس المعنى. والشرك في الشرع، حقيقة الشرك في الشرع جعل ند لله عز وجل، جعل ند لله عز وجل. والند هو المناوئ أو المكافئ أو النظير، واضح؟ فلا تجعلوا لله أندادا، أندادا جمع ند يعني مناظر أو مكافئ. هذه حقيقة الشرك إجمالا. تفصيلا نرجع إلى أقسام التوحيد، نرجع إلى أقسام التوحيد. فهناك توحيد في الربوبية، وتوحيد في الألوهية، وتوحيد في إيش؟ في الأسماء والصفات. فكذلك هناك شرك في الربوبية، وشرك في الألوهية، وشرك في إيش؟ في الأسماء والصفات. الشرك في الربوبية هو إثبات شيء من أفعال الله التي يختص بها لغيره، يعني ضد معنى التوحيد الذي ذكرناه. قلنا التوحيد في الربوبية إفراد الله بالخلق والرزق والتدبير إلى آخره. فمن أثبت شيئا من ذلك لغير الله فهذا هو الشرك في ماذا؟ في الربوبية. من قال إن غير الله يخلق من العدم أو يدبر أمور الكون أو يصرف شؤون المخلوقات أو يضر أو ينفع استقلالا بمشيئته وإرادته فهذا كله شرك في إيش؟ في الربوبية. الشرك في الألوهية صرف العبادة لغير الله، صرف العبادة لغير الله، الصلاة لغير الله أو الذبح لغير الله أو النذر لغير الله إلى آخره. الشرك في الأسماء والصفات إثبات شيء مما يختص به الله من معاني الأسماء والصفات لغير الله، أن يقال إن غير الله يسمع سمعا شاملا محيطا، يسمع جميع الأصوات لا يخفى عليه شيء، أن يقال إن غير الله يرى جميع الأشياء، يرى جميع الموجودات رؤية كاملة لا يغيب عنه شيء، هذا كله شرك في الأسماء والصفات. كذلك أيضا كما قال من قال من السلف والعلماء من حرف أو عطل أو مثل أو كيف فهذا أيضا له نصيب من الشرك والإلحاد في أسماء الله عز وجل، واضح هذا؟ فهذه حقيقة الشرك. ونخص بالكلام أيضا الشرك في الألوهية، هذا أيضا مما وضح جدا في كتاب الله تعالى. عبادة غير الله عز وجل والتوجه لغيره وقصد غيره والالتجاء لغيره، هذا كله مما وضح في دين الله تعالى أنه شرك بالله عز وجل، واضح هذا؟ وفي الختام، الشرك على قسمين، الشرك على قسمين بجميع صوره، الشرك في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات على قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر، شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأكبر هو الذي يخرج عن ملة الإسلام، والذي يخرج عن ملة الإسلام، يعني لا يكون، لا يجعل صاحبه مسلما، الذي يفعل هذا الشرك لا يكون مسلما في حق معين. طبعا استيفاء الشروط وانتفاء الموانع هذا شيء آخر، نتكلم الآن على النوع. وهذا في الألوهية مثلا حتى لا نطيل الكلام، صرف العبادة لغير الله عز وجل مثلا، هذا من الشرك الأكبر الذي يخرج عن ملة الإسلام. الشرك الأصغر هو الذرائع أو الأسباب التي تؤدي إلى الشرك الأكبر، الذرائع أو الأسباب التي تؤدي إلى الشرك الأكبر ولا يخرج عن ملة الإسلام. هذا النوع من الشرك لا يخرج عن ملة الإسلام، كمثل ارتداء التمائم أو الأحجلة على معنى أنها أسباب لدفع العين أو الحفظ أو ما أشبه ذلك، مع اعتقاد أن الذي ينفع ويضر هو الله تعالى، فهذا شرك أصغر. متى ينتقل إلى الشرك الأكبر؟ لو أنه اعتقد في هذه التمائم والأحجلة أنها تنفع أو تضر استقلالا من دون الله عز وجل. واضح هذا؟ فهذا أيضا مما يجب أن يفهم في حقيقة الشرك. ننتقل بعد ذلك إلى التغير الذي أوقعه الشيطان في الأمة. قال الشيخ رحمه الله: ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقه. الإخلاص الذي هو ماذا يا إخوان؟ إيش نمتم؟ الإخلاص الذي هو إيش؟ التوحيد الذي تكلمنا عليه. يعني أظهر لهم الشيطان التوحيد في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقه. كيف هذا؟ ما معنى هذا الكلام من الشيخ رحمه الله؟ أنت الآن عندما تجد شخصا يدعو وليا من الصالحين، يدعوه من دون الله تعالى، يستغيث به أو يستعيذ به أو يذبح له أو ينذر له، يدعوه دعاء عبادة أو دعاء مسألة، وقلت له هذا غلط، هذا ليس من التوحيد، هذا شرك بالله تعالى، ماذا يقول لك؟ يقول أنت لا تحب الصالحين، صحيح ولا لا؟ يقول أنت لا تحب الصالحين ولا تعطيهم حقوقهم، حق الصالحين في الالتجاء إليهم، الاستغاثة بهم، الفزع إليهم في الملمات، صحيح ولا لا؟ فهذا معنى كلام الشيخ رحمه الله، أظهر الشيطان والتوحيد في صورة ماذا؟ في صورة تنقص الصالحين. صار الموحد الآن يسمى عند الناس ونسأل الله السلامة مبغضا للصالحين، مفرطا في حقوقهم، مقصرا في اتباعهم، صحيح ولا لا؟ وفي المقابل وأظهر لهم الشرك لله في صورة إيش؟ محبة الصالحين واتباعهم، يعني الذي يفعلونه من الاستغاثة بهم والالتجاء إليهم والتقرب إليهم، هذا عرفنا أنه إيش؟ أنه شرك بالله تعالى. هم عندما يفعلونه ويتصورون ماذا؟ أنهم يحبون الصالحين ويتبعونهم ويؤدون حقهم، يقولون هذا من حق الصالحين ومن محبتهم وتعظيمهم وتوقيرهم، فقلب الشيطان الأمر على الناس، أظهر لهم التوحيد في صورة ناقصة معيبة، وأظهر لهم الشرك في صورة حسنة جميلة. فهذا هو الأصل الأول يا إخواني، لا بد من فهمه والعمل به، لا بد أن تفرق بين التوحيد والشرك، ولا بد أن تميز بين الحقيقتين، بين حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك. إذا فعلت هذا عصمك الله تعالى من الضلال. نعم.
قال رحمه الله الثاني: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، تبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيد وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون.
هذا هو الأصل الثاني، وهو الأمر بالجماعة والائتلاف والنهي عن الفرقة والاختلاف. الأمر بالجماعة والائتلاف والنهي عن الفرقة والاختلاف. وهنا فائدة، لماذا ذكر الشيخ رحمه الله هذا الأصل بعد التوحيد؟ التوحيد أصل الدين صحيح ولا لا؟ أصل الدين كله توحيد الله عز وجل. فذكر هذا الأصل، ذكر الأمر بالجماعة والنهي عن الفرقة بعد التوحيد، يدلك على شدة أهميته وهو كذلك. وتفهم قول من قال من السلف: لا دين إلا بجماعة. لا دين إلا بجماعة، يعني لا يتحقق الدين، لا يتم الدين إلا بماذا؟ بالجماعة. واضح هذا؟ طيب كيف هذا يا إخوة؟ كيف يفهم هذا؟ الناس إذا كانوا مجتمعين على الحق والدين الذي جاءه من عند الله تعالى، كان هذا سببا لتمكين الدين والعمل به. الناس إذا اجتمعوا على الحق عملوا به أم لا، وصار معروفا بينهم وصار واضحا أنه الحق وأنه دين الله تعالى. لكن إذا تفرقوا فإنما يتفرقون في ماذا؟ في نفس الدين. فكل طائفة تدعي أن قولها هو الدين وأن منهجها هو الدين، فصار التفرق في ماذا في الحقيقة؟ في الدين نفسه. عند الناس يعني الدين في نفسه لا يختلف بطبيعة الحال، لكن عند الناس في اعتقاد الناس صارت الفرقة في ماذا؟ في نفس المعتقد، في نفس الدين. وهذا يؤدي إلى تبديل الدين ومحو آثاره، لأن الناس إذا نشأوا يعتقدون أن الدين تعطيل الصفات، أن دين الإسلام عدم وصف الله تعالى بشيء أصلا، أنك تقول هو وجود مطلق لا يسمى باسم ولا يوصف بصفة، هذا هو الإسلام. وهكذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم. إذا نشأ الناس على أن دين الإسلام عبادة الصالحين والتقرب إليهم ودعاؤهم والفزع إليهم في كل حين، وهكذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم. إذا نشأ الناس على الخروج على أمراء الجوف وأن هذا هو الإسلام والحق، وهكذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم. إذا صار هناك بشيء أكوان تبديل للدين، تبدلت معالم الدين والتبس الحق فيه بالباطل. إذا نستطيع أن نفهم عمق علم السلف عندما قالوا لا دين إلا بالجماعة. والإمام رحمه الله لاحظ هذا المعنى هنا، فذكر هذا الأصل قصدا بعد التوحيد حتى يدل على أن التوحيد لا يتحقق إلا بالاجتماع عليه. إذا اجتمع المسلمون وكانوا طائفة واحدة على قلب رجل واحد فهكذا يقوم الدين. نتكلم على الأصل إجمالا ثم نخوض في التفصيل إن شاء الله. يقول رحمه الله: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه. فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه. هذا واضح في كتاب الله أم لا؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. هذا فيه إشكال في فهم؟ أجيب يا جماعة، واضح جدا لا إشكال فيه أبدا. طيب، فهذا أمر بالجماعة، أمر بالاجتماع ونهي عن ماذا؟ عن التفرق والاختلاف. هذا في القرآن. قال: ويزيدهم وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. وما أكثر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. يرضى لكم إيش؟ أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يعني حتى ذكر جماعة بعد إيش؟ بعد التوحيد. عرفت هذا؟ يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول صلى الله عليه وسلم من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ويقول صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي رسول الله؟ قال إيش؟ الجماعة. واضح. وما أكثر الأحاديث بالنسبة للزوم جماعة المسلمين؟ قال صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وقال عليه الصلاة والسلام من كره من أميره شيئا فليصبر فإن من فارق الجماعة قيد شبر فمات إيش؟ فميتته جاهلية. فما أكثر الأحاديث التي جاءت توضح هذا الأصل. هذا هو الذي جاء به دين الإسلام، التمييز بين الجماعة والاختلاف، التمييز بين الائتلاف والبغضاء. واضح جدا، أمر الله تعالى بالأول ونهى عن الثاني. طيب التغيير الذي وقع في الأمة، قال رحمه الله ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا صديق أو مجنون. انعكس الأمر إذن، فصار الحق باطلا والباطل إيش؟ حقا. صار الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، يعني صار الفقه في الدين وصار العلم الحقيقي بالدين أننا نتفرق. كيف يعني؟ يعني حتى الكلام والله يا إخوة يعني غير معقول، صحيح ولا لا؟ غير مقبول. لكن سبحان الله هكذا يصنع الشيطان بني الإنسان. كيف يعني؟ يقولون الاختلاف ظاهرة صحية، صحيح ولا لا؟ يقولون الاختلاف ظاهرة صحية، ظاهرة جيدة، نختلف في العقائد. كيف يعني؟ يعني شخص والله يمثل وشخص يعطل وشخص يؤول، هذا كله صار. إيش المشكلة يعني؟ كلنا متفقون على شيء واحد أن معبودنا هو الله، نختلف بعد ذلك في الله لا يهم. هكذا حقيقة قولهم فعلا، صحيح؟ ونسأل الله السلامة والعافية. طيب نختلف في العقائد كيف؟ والله واحد يقول الإيمان قول وعمل، والثاني يقول قول بلا عمل، والثالث عمل بلا قول، كله يمشي، ما في مشكلة. صار هذا هو العلم والفقه في الدين، هذا في العقائد. في الأعمال والله عندنا النصوص نفهمها كيفما نشاء، وهناك الرأي وهناك القياس. طبعا ليس المراد بالقياس المحمود، وإنما الإفراط في القياس. وكذلك اختلاف الأقوال، إذا اختلفت الأقوال في مسألة معينة فخذ بما شاء، لماذا تحجر على نفسك؟ هذا هو العلم، العلم و السماحة والسهولة أنك تأخذ بما تشاء، حتى لو كان القول شاذا مهجورا. يعني حتى وإن قيل مثلا إن ساق المرأة ليس بعورة فخلص ما في مشكلة، إذا لا تنكر على النساء في بلاد الكفر ولا تلزمهن بحجاب ولا شيء، ونسأل الله السلام. واضح هذا التفرق والاختلاف في أصول الدين وفروعه، وسنعود إلى قضية الأصول والفروع. صار هذا هو العلم والفقه في الدين. صار الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا زنديق أو مجنون، يعني عندما يأتي صاحب الحق يقول يا جماعة اجتمعوا على قلب رجل واحد، دين الله تعالى لا تفرق فيه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. فيا جماعة نتفق في العقائد والأعمال، يقولون لا أنت زنديق. كيف زنديق؟ ما معنى قول الإمام هنا زنديق؟ ما وجه الزندقة هنا؟ المخالفون يقولون لمن جاء يأمر بالجماعة والإتلاف أنت تأمرنا بنقض تراث الأئمة، يعني تريد منا أن نهدم الأئمة ونهدم جهودهم بالنسبة للمذاهب الفقهية مثلا. يقولون أنت تقول نهدم المذاهب ولا نتبع أقوال العلماء، وهذه زندقة. هذا هو المراد بالزندقة، ولا يقولون هذا خروج من الإسلام. واضح؟ أو مجنون، يعني إما أن يتهموه في دينه وإما أن يتهموه في ماذا؟ في عقله. يقولون هذا جنون، هذا شيء لا يتحمله الواقع ولا يقبله التقدم والرفاهية. هي والعصور عصر العلم والمعرفة وكذا لا يقبل هذا الكلام. هذا الكلام كان يقال من 1000 سنة لكن الآن لا يصلح هذا. فهذا هو الذي يقوله المخالفون والله المستعان. نعود إلى تفصيل الكلام على هذا الأصل. كلمة الجماعة في دين الله عز وجل أمر الله تعالى بالاجتماع، أمر بلزوم الجماعة، وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى لزوم الجماعة؟ لزوم الجماعة يا إخواني يأتي على معان متعددة وكلها متلازم، لا فرق بين معنى وآخر، لا بد أن يؤتى بها جميعا ولا بد أن تحقق جميعا. فمن هذه المعاني الاتحاد بمعنى أن يكون المسلمون متحدين متآلفين متحابين بمعنى انتفاء العداوة والبغضاء فيما بينهم وانتفاء المهاجرة والمقاطعة والشحناء فيما بينهم. هذا مما جاء في معنى لزوم الجماعة، وهكذا وردت الأحاديث. لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق 3: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. في كتاب الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. الآية يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. مثل المؤمنين في ثوابهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إلى آخره. واضح؟ فهذا من المعاني. من المعاني أيضا لزوم الحق. المراد بالجماعة هنا الحق خصوصا، ليس المراد به أمرا يعود إلى عدد أو يعود إلى أشخاص، لكن المراد به الحق على وجه الخصوص. فالمراد بلزوم الجماعة لزوم الحق، وهذا هو الذي عبر عنه السلف بقولهم: إنما الجماعة إيه؟ ما وافق الحق وإن كنت وحدك. واضح؟ من المعاني أيضا لزوم طاعة السلطان، لزوم طاعة السلطان الحاكم المسلم الممكن، وهذا أمر سنعود إليه في الأصل الثالث إن شاء الله. فلزوم الجماعة هنا معناه أن تلزم طاعة هذا الحاكم أو هذا الأمير، لا تخرج عليه. هذا كله مما جاء به معنى الجماعة. ولفظ الجماعة، هذا اللفظ في النصوص الشرعية تارة أطلق وأريد به هذا وهذا وهذا. يعني مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ما المراد بالجماعة هنا؟ جماعة إيش؟ السلطان، جماعة الأمير، المعنى الثالث يعني. من كره من أميره شيئا فليصل، فإن من فرط الجماعة قيد شغل فمات فميتته جارية. جماعة هنا ما هي؟ جماعة السلطان. واضح؟ فلفظ الجماعة يطلق أحيانا في النصوص الشرعية ويراد به معنى معين من هذه المعاني، وكلها كما ذكرت لكم متلازمة، يعني لا يصح أن نفرق بينها. لا يصح أن تقول إذا حققت معنى واحدا فقط من هذه المعاني لا يصح أن تقول إنك قد حققت لزوم الجماعة. وهذا مهم جدا في الرد على المنحرفين في هذه المسألة. المنحرفون في مفهوم لزوم الجماعة يقولون ماذا؟ يقولون لزوم الجماعة معناه أن يحب بعضنا بعضا وألا نختلف وألا ينكر بعضنا على بعض وأننا جميعا على قلب رجل واحد إلى آخره. يعني قصروا الجماعة على إيش؟ على المعنى الأول وحده. واضح؟ فهذا هو لزوم الجماعة عندهم. تمام. صنف آخر يفهم من الجماعة فقط المعنى الثاني وينكر الثالث خصوصا، وهؤلاء هم الخوارج والقطبيون ومن كان على شاكلته. ودائما تجدونهم عندما يتكلمون على لزوم الجماعة يدندنون حول المعنى الثاني فقط: الجماعة لزوم الحق وأنك تكون مع أهل الحق وتتبع الحق. نعم هذا صحيح، لكن يريدون به ماذا؟ أنك لا تقول هناك جماعة للمسلمين وهناك إمام للمسلمين. لا لا تقل هذا لأن الإمام غير موجود. هناك شغول عن الزمان هكذا يقولون. واضح هذا؟ فهذا أيضا مما يجب أن ينتبه له. مفهوم الجماعة ولزومها لا يتحقق ولا يتم إلا بتحقيق هذه المعاني كلها. واضح هذا؟ تنبيه أخير على هذه الجزئية، قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه قضية من صلب لزوم الجماعة، ليست مغايرة للزوم الجماعة. فليس لزوم الجماعة في الإسلام مجرد اجتماع وائتلاف واتحاد على أي شيء وخلاص، لا، إنما لا بد أن يكون هذا الاجتماع منضبطا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تفهم هذا عندما تتأمل في آيات سورة آل عمران. يقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صحيح الآية، إيش بعدها؟ من يحفظ الآية التي بعدها؟ إيش؟ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الآية التي بعدها لابس. الآية التي بعدها إيش؟ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات. فبدأ بالجماعة، بدأ بالأمر بلزوم الجماعة والنهي عن التفرق والاختلاف، ونهى عن التفرق والاختلاف، وفيما بين ذلك ذكر إيش؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فدل على أن لزوم الجماعة لا يتحقق ولا يتم شرعا إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فعندما نقول يا جماعة نكون متحابين ومتآلفين ولا تفرقوا الكلمة ولا تشقوا الصف، هذا الكلام ماذا يراد به؟ إن أردتم تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليست الجماعة. هذه في الحقيقة ليست جماعة، هذه غثائية. غثائية، هذا غثاء كغثاء السيل، ليس جماعة على المعنى الذي يحبه الله تعالى ويرضاه. فهذا أيضا يجب أن يفهم في هذا. مسألة أخرى في ذكر التفرق والاختلاف. التفرق والاختلاف معناه ضد معنى لزوم الجماعة الذي ذكرنا. يعني المراد بالتفرق والاختلاف الذي نهت عنه الشريعة ضد ما ذكرناه في لزوم الجماعة تماما. فهناك المعنى الأول الذي ذكرناه الذي هو المحبة والمواد إلى آخره، ما يضاد هذا هو العداوة والبغضاء وما أشبه ذلك. المعنى الثاني ذكرنا إيش؟ لزوم الحق. فالتفرق والاختلاف معناه التفرق في ذلك، أن يختلف الناس في الدين، أن يخالفوا الحق، أن يتركوا الحق. المعنى الثالث لزوم جماعة السلطان. فالتفرق والاختلاف معناه تفرق الناس على إمامهم، عدم طاعتهم له، خلع اليد من طاعته. هذا كله من معنى التفرق والاختلاف. فالذي نهت عنه الشريعة من التفرق والاختلاف يشمل هذا كله، يشمل هذا كله. في تنبيه أيضا على قضية أن الفرقة والاختلاف هي سبب الهلاك. يقول الشيخ رحمه الله: ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. فكأن هلاك من هلك من قبلنا إنما كان بسبب هذا. وهذا صحيح، هلاك من كان من قبلنا إنما كان بسبب التفرق والاختلاف. وهذا هو الذي أوضحه الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات وأولئك لهم إيش؟ عذاب عظيم. فتوعدهم بالعذاب فدل على هلاكهم، فهم هالكون في الآخرة وقد هلكوا أيضا في الدنيا، لأن تفرقهم واختلافهم أضلهم عن الحق، أضلهم عن اتباعه، لم يجعلهم يتبعونه ويعرفونه، وضيعهم أيضا في دنياهم. يعني لم يمكن لهم في الأرض، لم تقم لهم دولة، لم يكن لهم شوكة ولا سلطان ولا قوة. وهذا أيضا من المعاني المقصودة في الجماعة، أن الجماعة سبيل للتمكين، للتمكين في الدنيا بالعز والقوة بدين الله سبحانه وتعالى. فهذا أيضا من الفوائد المهمة ما من خطورة التفرق والاختلاف أنه يؤدي إلى الهلاك في الدنيا والآخرة وفي الدين والدنيا لا يكون فيه مصلحة بوجه من الوجوه. مسألة أخرى في الكلام على الأصول والفروع، هنا يقول الشيخ رحمه الله: ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. تقسيم الدين إلى أصول وفروع، هل هذا التقسيم صحيح أم ليس بصحيح؟ هنا لابد أن ننتبه جيدا حتى تتحرر المسألة. معلوم لدينا أن العلماء أنكروا هذا التقسيم وقالوا لا يجوز تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وفي المقابل نجد التقسيم إلى أصول وفروع في كلام العلماء أنفسهم. صحيح ولا لا؟ يعني الشيخ هنا ايش يقول؟ ثم صار الامر الى ان الافتراق في اصول الدين وفروعه، يعني تكلم بهذا التقسيم، ذكر هذا التقسيم. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله الذي اشتهر عنه القول بذم هذا التقسيم يستعمله كثيرا في كلامه، اذا رجعت الى الائمه الاولين الى ائمه السلف وجدت هذا التعبير قديما، يعني مستخدما في كلام العلماء الأولين، ذكره أبو حاتم وأبو زرعة في معتقدهما وحرب الكرماني في اعتقاده وغيرهما من العلماء. طيب إيش نصنع الآن؟ كيف نجمع بين هذا وذاك؟ احفظ ما سأقول لك. القول بتقسيم الدين إلى أصول وفروع إنما ينكر إذا كان على خلفية معينة، إذا كان له تأصيل معين أو له مأخذ معين. كيف يعني؟ الذين قسموا الدين إلى أصول وفروع من أهل البدع كالمعتزلة وأهل الكلام كان لهم مراد يريدونه، وكان لهم أصل ينطلقون منه، وهذا له عدة تفسيرات ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله بالتفصيل ورد عليها واحدا واحدا، نكتفي منها بشيء واحد فقط. أنهم قالوا الأصول هي ما ثبت بالأدلة القطعية، الأصول ما ثبت بالأدلة القطعية، والفروع ما ثبت بالأدلة الظنية. واضح؟ إذن هذا التقسيم عندهم هل كان مجرد اصطلاح؟ الجواب لا، بل هو ينبني على إيش؟ ينبني على أصل، على تأصيل عنده. طيب، فهمهم للأدلة القطعية والأدلة الظنية هذا أيضا من انحرافهم، من الأمور المنكرة عليهم، لأنهم يقولون القطعي هو القرآن والمتواتر من الحديث، هذا في قول طائفة منهم بالمناسبة، يعني ليسوا متفقين حتى على هذا والله المستعان، يعني منهم من غلا في هذا حتى جعل أدلة الشريعة كلها ظنية، حتى تعرفوا أن البدعة لا تأتي بخلق وأن الغلو فيها يؤدي إلى المروق من الدين والعياذ بالله. ففي المشهور من قولهم قالوا القطعي هو القرآن والحديث المتواتر، القرآن والسنة المتواتر. طيب ما ليس بمتواتر من الحديث؟ يعني الذي يسمى عند المحدثين أحادا، سميناه غريبا أو عزيزا أو مشهورا إلى آخر، هذا كله يجعلونه إيش؟ ظنيا. هذا في حد ذاته مخالفة لمنهج السلف. منهج السلف أن أحاديث الآحاد تفيد العلم، أن أحاديث الآحاد تفيد العلم، وأنه لا فرق بينها وبين المتواتر إلا من جهة قوة الإفادة، فإفادة المتواتر أقوى وأوقع من إفادة الآحاد، لكن كلاهما يفيد العلم عند أئمة السلف. واضح؟ فهذا مأخذ من مآخذهم في تقسيم الدين إلى أصول وفروع. فالعلماء عندما ذموا هذا التقسيم لم يذموه كمجرد اصطلاح، وإنما ذموه لما يترتب عليه من الآثار والتفصيلات التي انبنى عليها. واضح هذا؟ طيب، عندما تكلم العلماء في التقسيم إلى أصول وفروع ماذا أرادوا؟ الجواب: قصدوا بالأصول العقائد وبالفروع الأعمال. قصدوا بالأصول العقائد وبالفروع الأعمال. فهذا سائغ ولا إشكال فيه، ولا إشكال في استعمال العلماء، ليس استعمالا من عندنا. إذا تكلمت بالأصول والفروع وأردت بالأصول العقائد وبالفروع الأعمال دون أن تتطرق إلى قضية القطعية والظنية إلى آخره من مآخذ المبتدعة، فهذا تقسيم صحيح واستعمال صحيح ورد به عمل العلماء ولا حرج فيه. إذن عندما تقرأ كلام الشيخ هذا لا تستشكله ولا تنكره، لا تقول كيف يقول الشيخ محمد هذا وقد نهى العلماء عن تقسيم الدين إلى أصول وفروع. لا إشكال، الذي يقصده الإمام رحمه الله يختلف تماما عن المعنى الذي أنكره العلماء. في الختام ننبه على معنى الزندقة، هذه مسألة مستقلة. معنى الزندقة في قوله رحمه الله: وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. الزندقة اختلف العلماء في تعريفها وبيان معناها، فمنهم من عدها مرادفة للنفاق، وهذا قول كثير من أهل العلم. كثير من أهل العلم يقولون الزنديق هو المنافق، والمنافق الذي هو إيش؟ نريد النفاق الأكبر طبعا لا الأصغر. النفاق الذي هو إيش؟ إظهار الإسلام وإتقان الكفر. فهذا هو معنى الزنديق عند طائفة من العلماء، عند كثير من العلماء يقصدون به النفاق الأكبر. وهناك قول لبعض العلماء بالتفريق، وهو قول حسن ولا يتعارض في الحقيقة مع القول الآخر الذي هو أن الزندقة هي النفاق. فرق بعض العلماء تفريقا دقيقا حسنا فقال: المنافق هو الذي في الباطن لا يقر بالإسلام أصلا ولا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم أصلا. وهكذا شأن المنافقين، صحيح ولا لا؟ المنافقون الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان شأنهم؟ كانوا لا يعترفون أصلا بالإسلام ولا يعترفون أصلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو النفاق. وأما الزندقة قالوا هي الإقرار بالإسلام والرسالة في الجملة في الباطن، كمان أن يقر في الباطن حقا بالإسلام وبالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعتقد أن الإسلام ليس على الذي بلغه محمد صلى الله عليه وسلم. يعني يقول دين الإسلام يدعو إلى التعطيل، إلى تعطيل الصفات. هذا هو الحق وهذا هو دين الإسلام فعلا، وهذه هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، ويستدل بجميع الأدلة حتى توافق هذا، يأتي بأدلة الكتاب والسنة حتى توافق معتقداه هذا. فصارت الزندقة إذن اعتقاد عقيدة كفرية مناقضة لأصول الإسلام. هذا هو الفرق بينها وبين النفاق. النفاق عدم الإقرار بالإسلام ولا بالرسالة من الأساس، وأما الزندقة فهي اعتقاد عقيدة مخالفة لأصول الإسلام، اعتقاد عقيدة كفرية معلوم بالضرورة كفرها، على أنها هي الإسلام وهي ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا تفريق حسن يتبين به التمييز بين الزندقة والنفاق، وهو في الحقيقة لا يتعارض مع القول الأول، لأن الذي أبطن عقيدة كفرية كأنه في الحقيقة أبطن ماذا؟ أبطن الكفر وأظهر الإسلام، صحيح ولا لا؟ فبهذا لا يكون هناك تعارض في الحقيقة والله تعالى.